بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. وهنا فائدة لم تذكر قبل، أن ابن المنذر نقل الإجماع على أن السنة للمرأة ألا ترفع صوتها. ابن المنذر نقل الإجماع على أن المرأة لا ترفع صوتها، ولكن هذا الإجماع فيه نظر، وإنما هو قول الجمهور وليس بإجماع. فقد تقدم أن الظاهرية وغير الظاهرية قالوا بوجوب رفع الصوت حتى للمرأة إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة. وهنا فائدة من توضيح الأحكام. قال: المراد بالنهي عن لبس المخيط اللبس المعتاد، أما ارتداؤه ولفه على البدن بلا لبس فلا بأس فيه. يعني مثلا الإزار هذا الناس يعتادون لبسه، يلبسونه على حزام، لكن إن احتاج إليه الحاج وليس عنده إلا هذا الإزار فلا بأس، لكنه لا يلبسه على اللبس المعتاد، يلفه على جسمه بدون أن يكون كما يلبسه في العادة. كذلك لو أن الإنسان اضطر وليس معه إحرام وقد جاء وهو في الميقات وليس عنده إلا القميص، فكيف يصنع؟ كيف يصنع؟ نعم، يجعل القميص إزارا، وممكن يعمل العمامة رداء حتى يجد له إحراما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: الثالث التطيب. من مستحبات الإحرام التطيب، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد. ولحديث عائشة قالت: كنا نغتسل وعلينا الضماد، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات، رواه أبو داود وهو في الصحيح المسند. وعلى هذا جماهير أهل العلم، وهو ترجيح العلامة ابن باز والعثيمين وشيخنا الوادعي رحمة الله عليهم، وخالف في ذلك الزهري ومالك ومحمد بن الحسن، وصح عن عمر وعثمان وابن عمر المنع من الطيب عند الإحرام، والصحيح الأول لحديث عائشة رضي الله عنها. إذن الطيب الذي هو مستحب عند الإحرام، أي قبل أن يدخل فيه، قبل أن يدخل فيه. وعلى ذلك الجماهير لحديث عائشة، خالف بعض الصحابة، حتى أن حديث عائشة سبب وروده هو الرد على ابن عمر كما في الصحيحين. وهذا الحديث في الصحيحين أن عائشة ردت على ابن عمر في هذه المسألة. يقول محمد بن المنتشر: سألت عبد الله بن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما، فقال: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فدخلت على عائشة فأخبرتها أن ابن عمر قال: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه، ثم طاف في نسائه، ثم أصبح محرما. إذن الطيب الذي هو مستحب من مستحبات الإحرام هو قبل الإحرام، عند الإحرام، قبل أن يهل، قبل أن يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا. قال: ومع ذلك فالطيب المقصود به في بدنه وشعره لا في إحرامه، ولهذا ينبغي للمحرم أن يكون حريصا ألا يصيب اللباس بشيء من الطيب. وإذا كان كذلك فأين يتطيب؟ فمثل هذا ينصح أنه لا يتطيب إلا في رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فعل في يديه هكذا، ما يعمل هكذا، يعمل هكذا بحيث أنه لا يمس به الإحرام، وجاء أنه يعمل في مغابنه في إبط ونحو ذلك، لكن إذا خشي أن يكون في لباسه فلا يفعل. فإذا فعلت شيئا فممكن تجعل قليل في رأسك هكذا، أو في قليل في لحيتك، بحيث لا يصل إلى الثياب، لا يصل إلى الإحرام، فإنه لا يجوز مس الإحرام بالطيب. وبعض الناس يظن أن السنة التطيب قبل الإحرام، فيطيب رأسه ولحيته والإزار والرداء وكل شيء، وكأنه ذاهب إلى العرس، وهذا خطأ. وكما سمعت أن بعض الصحابة كانوا لا يرون التطيب مطلقا، يقولون لأن هذا ينافي ما لأجله شرع الإحرام، وهو ترك الترفه. ولكنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيأتينا في موضع آخر أن من محظورات الإحرام الطيب. في هذا الدرس من مستحبات الإحرام التطيب، وسيأتي أن من المحظورات الطيب، والجمع بين الأمرين أن التطيب قبل الإحرام سنة في البدن دون الثياب، والتطيب بعد الإحرام ممنوع في البدن والثياب. قال: فإنه لا يجوز أن يطيبه على الصحيح، وإن سال الطيب على وجهه فلا شيء عليه، وكذا لو أصابه من طيب رأسه وهو محرم أو وجهه عند وضوئه فلا شيء عليه. وهذه المسألة فيها يعني إنسان وصل في الميقات مثلا في ذي الحليفة، وتغسل وتنظف وتطيب ولبس توضأ وانطلق وقال لبيك اللهم عمره، ومشى في طريقه فجاء صلاة الظهر أو صلاة العصر في الطريق، فنزل في مسجد واحتاج أن يتوضأ، بلا شك أنه سيمسح رأسه في الوضوء، ورأسه لا زال فيه الطيب فيصيب يده، أو أنه فيه طيب في لحيته فربما مع الحركة يصيب شيء من الثياب أو البدن، فكيف يصنع بهذا الطيب؟ قال بعض أهل العلم: عند أن يتطيب يتطيب بعود، لا يتطيب بيده، وإذا أصابه فإنه يجب عليه فورا أن يغسل يديه بعد أن يتوضأ. قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع: وهذا فيه تكلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع له الطيب في رأسه، في رواية في الصحيحين عن عائشة أنه وضع له ذريرة، وفي رواية في الصحيحين أنه وضع له شيء من المسك، وفي رواية في صحيح الإمام مسلم أنه وضع له شيء من من أطيب الطيب، في الصحيح من أطيب الطيب. وجاء عن عائشة أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات من شدة الحر والعرق يسيل ما بهن من الطيب على وجوههن، وتقول عائشة: إني لأرى وبيس الطيب في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ولا شك أن الطيب الثقيل أو المسك أو الذريرة ونحو ذلك، أن هذا مع الحرارة والشمس ربما يتمدد وربما يسيل منه شيء، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عند الوضوء يتحرز، أو أنه كان يتحرى غسل يديه بعد أن ينتهي من الوضوء بما أصابه من الطيب في رأسه. فهذا هو الصحيح كما قال العلامة العثيمين، أنه لا يتكلف، ولكن ينصح المحرم ألا يكثر من الطيب، لا يكثر من الطيب، ويعمل حتى شيء يسير عملا بالسنة. أما أنه يلطخ رأسه بالطيب، وبعضهم ربما يأخذ له من المسك الذي هو جامد ويضع في رأسه وهكذا، أو العود الشديد، فهذا قد يؤدي به بعد ذلك إلى أن يصيب بقية البدن أو يصيب ثيابه، فينصح مثل هذا أن يقلل. قال: وإن سال الطيب على وجهه فلا شيء عليه، وكذا لو أصابه من طيب رأسه وهو محرم أو وجهه عند وضوئه فلا شيء عليه. وهذا هو ترجيح العلامة العثيمين في الشرح الممتع. قال: وإن كان المذهب على أنه يغسل يديه فورا، لكن قال هذا فيه تكلف، الذي عليه مذهب الحنابلة قال فيه تكلف. كما أنه ذكر هناك أيضا ولعله سيمر بنا أنه لو أن الإنسان أصابه شيء من طيب الكعبة فإنه لا شيء عليه، ولكن كما قال رحمه الله تطيب الحجر الأسود خطأ، تطيب الحجر الأسود خطأ، فإن المحرمين يستلمونها ويقبلونها فيصيبهم الطيب. قال الرابع الإحرام في إزار ورداء للرجل، لحديث ابن عمر عند أحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله، وعلى هذا قام الإجماع، نقله شيخ الإسلام والنووي في إزار ورداء. وقد يتعجب الإنسان كيف نقل الإجماع على استحباب هذا وجعل من المستحبات، مع أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس الثوب، فإذا ما هو الشيء الذي يجوز له أن يلبسه إذا كان هذا مجرد مستحب؟ ما هو الشيء الذي يجوز له أن يلبسه إلا أن الأفضل والمستحب أن يكون في إزار ورداء؟ ما هو عندك يا عبد المجيد؟ أين عبد المجيد؟ الآن لبس الإزار والرداء مستحب، يعني معناه لو لبست غير الإزار والرداء يجوز، صح ولا لا؟ وهذا فيه إجماع أيضا، فما هو الذي سيلبسه المحرم غير الإزار والرداء؟ هذا سؤال للتأمل، هذا يحتاج إلى نظر، فمن وجد فائدة في هذا، لأن المحرم إن قلنا يلبس بنطلون فلا يجوز لا في الإحرام ولا في البر ولا في البحر، وإن قلنا يلبس ثوب، الثوب قد جاء النهي عنه بالنص، وإن قلنا يلبس أيش يلبس؟ فوطة، هي إزار، هذا إن لم يجد، هذا إن لم يجد شيء آخر، لكن هذا القول بأنه مستحب في حالة الاختيار، يعني أنت عندك إزار ورداء وعندك غيرها، الأفضل أن تلبس إزار ورداء، طيب ما هو الغير هذا الذي يجوز؟ فينظر هل صرح أهل العلم بالوجوب أم أنهم أبقوه على الاستحباب. قال الخامس أن يكون الإحرام بعد صلاة، وبعض أهل العلم يقول بعد صلاة فريضة، بعد صلاة فريضة، والصحيح أنه لا يلزم أن يكون بعد صلاة فريضة، ولكنه وافق حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع أن يكون إحرامه بعد الفريضة. قال لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن يكون الإحرام بعد صلاة، قال لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات، رواه البخاري ومسلم. وليس للإحرام صلاة مخصوصة، وهذا كلام شيخ الإسلام في منسكه، يقول ليس للإحرام صلاة مخصوصة، ولكن بعد أي صلاة من فرض أو نفل. طيب أنت وصلت الميقات في غير صلاة، مثلا في وقت الضحى أو بعد صلاة الظهر أو بعد العصر، فهل يستحب أن تتوضأ وتتجهز ثم تدخل المسجد وتصلي ركعتين للوضوء ثم تحرم حتى يكون بعد صلاة؟ عند من؟ إيش أي ركعتين؟ العبادات لها تحديد، ما في أي إيش أي ركعتين، يعني يصلي ماذا؟ السؤال هل يشرع له أن يصلي ركعتين ينوي بهما ركعتي بعد الوضوء ثم يحرم بعدهما؟ هو ينوي سنة الوضوء هكذا، هكذا السؤال، لا بأس. ها عند من؟ عندك يا سالم. الشيخ العثيمين في الشرح الممتع نبه هنا تنبيه فقال إن كان الرجل متعود أنه يصلي ركعتي الوضوء فلا بأس، وإن كان إنما يفعلها من أجل يحرم فقال هذا في النفس شيء. قال الشيخ العثيمين إن كان فعلها سنة الوضوء وهو ما يصلي في حياته سنة الوضوء إنما يريد يحرم بعد صلاة كيف يعمل؟ قال نعمل سنة الوضوء، فقال هذا في النفس منها شيء. ولكن إن كان قريبا من صلاة فريضة فينصح أن ينتظر فيصلي مع الناس الفريضة ويحرم، وإن كان في وقت صلاة الضحى فليصلي من الضحى ما شاء ثم يحرم، وإن دخل المسجد وأراد أن يستريح قليلا ثم يحرم فيصلي تحية المسجد. وأما سنة الوضوء إن كان متعودا على ذلك فلا بأس، وإن كان يفعلها لأجل الإحرام قال الشيخ العثيمين معنى كلامه أن في هذا في النفس شيء من هذا، لأنه ليس للإحرام صلاة مخصوصة. قال ولو أنه لم يصلي وأحرم ليس عليه شيء، بعض الناس ربما يمر بسيارته ولا ينزل في المسجد ويحرم من الشارع وهو فوق السيارة، فهذا صحيح إحرامه، لأن هذه من المستحبات وليست من الواجبات. السادس أن يكون الإحرام عند استوائه على راحلته، لما تقدم من حديث ابن عمر، وعلى هذا جماهير العلماء، وهذا هو الصحيح وإن كانت المسألة فيها بعض الخلاف. ومعنى ذلك أن الأفضل ألا تحرم من المسجد وألا تحرم من جانب المسجد، وإنما يكون الإحرام بعد أن تصعد على الراحلة، سواء كانت جملا أو خيلا أو حمارا أو سيارة أو باصا وما أشبه ذلك، بعد أن تكون على الراحلة يكون الإحرام، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوت به الناقة قائمة، هنا أحرم عند مسجد ذي الحليفة. إذن يكون الإحرام من الميقات إن كان من ذي الحليفة فمن عند المسجد، وهكذا المواقيت الأخرى بعد أن يتهيأ بعد أن يكون على الراحلة، وهذا هو الأفضل. وكثير من الحجاج والمعتمرين لا يهلون إلا من المسجد، يخالفون هذه السنة. قال السادس طيب السابع استقبال القبلة عند الإهلال، واستقبال القبلة إن كان بسيارة فتتوجه السيارة إلى القبلة، صاحب السيارة يوجهها إلى القبلة، وقبل أن يتحرك يكون إيش الإحرام والدخول في النسك والإهلال، لحديث ابن عمر. والذين يهلون من المسجد يخالفون هذا تماما كثير منهم، فتجده يصلي ركعتين ثم يلتف وهو خارج من المسجد ويقول لبيك اللهم عمره ويمشي، فيهل على عكس القبلة، والسنة أن يكون متجها إلى القبلة عند الإهلال. قال لحديث ابن عمر أنه أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما. وقد جاء خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من البيداء، جاء عن أنس وغيره، وأنه سمعه يهل من البيداء، وهذا يقول من المسجد من عند المسجد. قال أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم بدأ من عند المسجد لكنه استمر بالتلبية، فالذي سمعه في البيداء ظن أنه بدأ من هناك. فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم. إذن أولا يدخل في النسك وهو الإحرام، وفرق بين النية وبين الإحرام، تقدم لنا أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، وهي تختلف عن نية الحج والعمرة. فهل يكفي للحاج والمعتمر أن ينوي من بلده أنه يريد الحج؟ لا، ما يكفي، لا بد أن يحرم من الميقات فينوي الدخول في النسك من الميقات، فتلك النية من بلده وذاك الإحرام من الميقات. قال فإذا استوت به استقبل القبلة قائما، وهذا هو الأفضل، ولكنه إن لم يستطع القيام أو شق عليه ذلك فلا يضر. ثم يلبي حتى يبلغ الحرم، كيف يكون على راحلته ويستوي قائما؟ كيف هذا؟ كيف هذا يا أبا القعقاع؟ قال على راحلته، فإذا استوى قائما لبى، كيف يستوي قائما وهو على الراحلة؟ ها؟ لا لا، أنا أتكلم عن الراحل، عن الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم كيف عمل؟ قال حتى إذا استوت به استقبل القبلة قائما وهو على راحلته، هل سيقوم وهو على الراحلة وكيف؟ الراحلة قائمة، ما هي جالسة، الراحلة قائمة. فإذن إذا كنت على السيارة لا مانع، لا يلزم أن تقوم أنت في السيارة، لا يلزم. ثم يلبي حتى يبلغ الحرم، يعني يقول لبيك اللهم لبيك، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، رواه البخاري معلقا ووصله أبو نعيم في المستخرج. الحديث في الصحيحين إلا أن هذا بهذه الزيادات. الثامن التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال. وانتبه لهذه الأعمال التي نذكرها الآن ونقرأها، وانتبه للإحرام، فإن بعض الناس يتمسك بهذه المستحبات وينسى ماذا؟ وينسى الواجب، فتجد يقول سبحان الله والحمد لله لبيك اللهم لبيك ويمشي، وهو ما دخل في النسك، ما قال لبيك اللهم عمره ولا قال لبيك اللهم حجا، ينسى الأصل. فهذه التي نقرأها هي المستحبات، أما الدخول في النسك ما حكمه؟ الإحرام من الميقات ما حكمه؟ واجب، هذا هو الأصل. لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة وحجا أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا هو الواجب. قال التحميد والتسبيح والتكبير، أن يقول الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، وهذا هو الأفضل، ولا بأس أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ولكن لفظ الحديث بدأ بالتحميد ثم التسبيح ثم التكبير قبل الإهلال، هذا كله قبل أن يقول لبيك اللهم حجا، لحديث أنس رضي الله عنه وفيه ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما، رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر في الفتح وهذا الحكم، وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال قل من تعرض لذكره مع ثبوته، هذا يكاد يكون من السنن المهجورة. وإنك لتعجب أن الحافظ قد نبه، لأن المتقدمين قبله قل من ذكره، ومع ذلك الذين جاءوا بعد الحافظ كذلك كثير منهم ترك هذه السنة ولم يذكرها. ولهذا كثير من الكتب الفقهية العامة والخاصة في الحج والعمرة لا تجد يذكرون هذه السنة، يغفلون عن هذه السنة. قال وقد بوب عليه البخاري باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة، يعني بعد أن ينتهي ويتجهز تماما ويصعد على السيارة ويتجه إلى القبلة، قبل أن يقول لبيك اللهم عمره يقول الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، ثم يقول لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجا، ثم يبدأ بالتلبية مع رفع الصوت لبيك اللهم لبيك إلى آخره. التاسع ذكر نوع النسك عند الإهلال، لا لأن هذا الأمر قد يخفى فالله عز وجل يعلم السر وأخفى، ولكن لأن هذه عبادة وقد فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن أراد التمتع يعين، ومن أراد الإفراد يعين، ومن أراد القران يعين، ومن أراد العمرة فقط يعين. لحديث أنس في صحيح مسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا، قرن بينهما. وفي رواية لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قالها مرتين، وفي لفظ مسلم لبيك بعمرة وحج، وإلى استحباب ذلك ذهبت الحنابلة. العاشر الاشتراط لمن يخاف مانعا من إتمام النسك. وما هو المانع الذي ممكن يخاف منه؟ المرض مثلا، يصل الميقات وهو مريض ويخشى على نفسه أن يزداد مرضه فينقطع، أو يكون الطريق مخيفا ويكون مثلا هناك اضطرابات وحرب ومشاكل في الطريق أو في مكة، فهو لا يدري هل يستطيع الوصول أو يمنع، فمثل هذا يشترط. على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإلا بعض أهل العلم يقول لا يشترط أبدا، وبعض أهل العلم توسع فقال يشترط دائما وأبدا، كل حاج يشترط، وهذا ليس بصحيح. قال بعض أهل العلم من المعاصرين لا بأس أن يشترط، فإن الحاج قد يمرض، قد مع الزحام قد يموت، قد يحصل له حادث، قد يطأه الحجاج، ورد هذا الشيخ العثيمين وغيره وقالوا هذا شيء يسير مقابل ما يكون من عامة الحجاج، فإذا لا يشترط إلا من كان حاله كحال ضباعة بنت الزبير فهي قد اشترطت وهي مريضة. قال لحديث عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها أردت الحج؟ قالت والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لا حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. وهذا يدل على سماحة الإسلام وعلى يسر الدين. مريض يشترط، ما فائدة هذا الاشتراط؟ فإن الذي يمنع من مكة سيمنع، الذي يمنع اشترط أو لم يشترط، الذي يصد عن البيت سيصد، فماذا ينفعه الاشتراط؟ قال أهل العلم ينفعه الاشتراط أنه يتحلل بغير مقابل مجانا، يرجع مجان، بينما الذي لم يشترط يلزمه الهدي، يلزمه الفدية الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبية ومنع من الحرم ماذا صنع؟ نحر هديه. فإذا من حصر أو منع فإنه يلزمه الهدي إلا أن يشترط، فإذا اشترط فليس عليه شيء. ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله أنه يختلف باختلاف التلفظ، فمن قال محلي حيث حبستني ليس كمن يقول محلي أو محلي إذا أردت الإحلال حيث حبستني أو نحو هذه العبارة، محلي إذا أردت الإحلال حيث حبستني. قال بين العبارتين فرق، فالذي يقول محلي حيث حبستني أول ما يحبس خلاص صار حلالا ذهب إحرامه، والذي يقول محلي إذا أردت الإحلال حيث حبستني الأمر يرجع إلى نيته، يرجع إلى إرادته، فإن أراد أن يصبر ويحاول الدخول وهكذا، وإلا له أن يتحلل، له أن يتحلل. قال وفائدة هذا الاشتراط أنه إن وجد المانع تحلل بدون هدي بخلاف من لم يشترط. قال الشيخ العثيمين تحلل مجانا، فإن لم يخف مانعا فلا يستحب، وهذا الصحيح، والمسألة خلافية لعدم وجود دليل على ذلك، فالتي أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها مانع وهو المرض، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وترجيح العلامة العثيمين. المستحب الحادي عشر الاقتصار في التلبية على الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما جاء في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. إذن الأفضل أن نبقى على تلبية الرسول أم نزيد ما زاد ابن عمر؟ الأفضل أن نبقى على تلبية الرسول. لماذا لا يكون واجبا؟ الجواب، وفي رواية مسلم وهو عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على الناس شيئا فيما يهلون به ولزم تلبيته. إذن هذا هو الدليل على أنه مستحب وليس بواجب. الرسول بقي على تلبيته لكنه لم ينكر على من تكلم من الصحابة بألفاظ زائدة في باب التلبية، ومنهم ابن عمر، بل في رواية في الصحيح أن ابن عمر نقل عن عمر، وأن عمر هو الذي قال لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. إذن من الذي قال هذه العبارة؟ في الصحيحين أنه قالها ابن عمر وقالها عمر، قال أهل العلم فلعل ابن عمر أخذها من أبيه، لعل ابن عمر أخذها من أبيه، فأنت لا بأس أن تزيد هنا أنه كان ابن عمر يزيد فيها، وكذلك عمر قد ثبت عنه في الصحيح أيضا. وفي رواية فيما أذكر صحاح الشيخ الألباني في منسكه لبيك إله الحق، وانظروا منسك الشيخ الألباني، أظن صح هذه الرواية عن أبي هريرة لبيك إله الحق. فإذا لو زاد الإنسان لفظة في التلبية لا ينكر عليه، ولكن الأفضل والسنة أن يبقى على ما في حديث ابن عمر وفي حديث ابن عباس في تلبية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثاني عشر ملازمة التلبية حتى دخول الحرم والشروع في الطواف، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإلا فمنهم من يقول تستمر بالتلبية إلى أن ترى البيت، ومنهم من يقول إلى أن ترى الحرم وتدخل حدود الحرم وتتوقف، والصحيح أنه يستمر في تلبيته إلى أن يبدأ بالطواف، يستمر في تلبيته إلى أن يبدأ بالطواف. قال لحديث ابن عمر رضي الله عنه عند البخاري ومسلم أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك، وكان يتوقف عن التلبية ليتفرغ للانشغال بغيره، فإنه إذا بدأ بالطواف ينشغل به وبأعماله، فيدعو ويقرأ القرآن ويستغفر ويستلم الحجر الأسود ويمس الركن اليماني، فينشغل عن التلبية. وقد ثبت عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة أنه كان لا يقطع حتى يستلم الركن، وهذا يؤيد تفسير حديث ابن عمر. أما ابن عمر فحديثه فيه عموم، ولهذا استدل به بعضهم أنه أول ما يدخل الحرم يتوقف، لكن أثر ابن عباس يبين هذا أنه إلى استلام أو إلى بداية الطواف. فعلى هذا فمن دخل الحرم من مكان ليس قريبا من الحجر الأسود فلا بأس أن يلبي ولو كان في صحن الكعبة، يعني لو أنك دخلت مثلا من باب العمرة، أو دخلت من جهة غزة، أو دخلت مثلا من باب الملك فهد، فأنت إذا وصلت إلى صحن الكعبة ما ستكون عند الحجر الأسود، تحتاج أن تمشي مسافة إلى أن تصل إلى أول الشوط، ففي هذه المسافة لا بأس أن تلبي، تبقى على التلبية. فإذا وصلت الركن الذي هو مقابل، الذي هو فيه الحجر الأسود، وكنت مقابلا له، من هنا تبدأ بالطواف وهنا تتوقف عن التلبية. هذا بالنسبة للعمرة. وأما بالنسبة للحج فإن الإنسان سيستأنف التلبية مرة أخرى متى؟ في اليوم الثامن من ذي الحجة في يوم التروية. قال الثالث عشر تلبيد الشعر لمن احتاج إليه وعنده شعر، أي يجعل له من المواد التي تجعله يتلاصق بحيث أنه لا ينتشر ويكون منظره سيء، وهكذا بمعنى يجعل له شيء من الأمور التي تجعله يلتصق بغير الطيب، هذا إن كان يعني بعد الإحرام، أما عند الإحرام قد تقدم أنه لا بأس أن يجعل له شيء من الطيب في رأسه. لحديث عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي، أي جعل له ما يجعله يتماسك، وقلدت هدي، وسيأتي معنى التقليد، فلا أحل حتى أنحر. إذن هذه مستحبات الإحرام، كم عددها؟ كم عددها؟ كم عددها يا يوسف؟ 13، وكلها أو كثير منها فيه خلاف، يعني ليست بالإجماع بين أهل العلم، بعضها ما كان عليها إجماع، وإنما هي مستحبة عند بعضهم عند الجماهير، وبعضها بالإجماع وهكذا. وهذه أمور سهلة عند التطبيق، سهلة، يصل الإنسان الميقات، يتنظف، يغتسل، يتطيب، يلبس الإحرام، قبل ذلك يتجرد من المخيط والمحيط، يصلي ركعتين أو يصلي فريضة، ثم يصعد على سيارته، يتوجه إلى القبلة، يحمد الله ويسبح ويكبر، ثم يقول لبيك اللهم عمره، ثم يبدأ بالتلبية وينطلق إلى بيت الله العتيق. ويكفينا هذا.